ذكرنا في البحث السابق بأن الطلاق لا يقع ممن يحسنه إلا باللافظ، وأما الطلاق بالمكاتبة فممن لا يحسن التلفظ يجوز كإجازة الطلاق بالإشارة للأخر، أما من يحسن التلفظ سواء كان حاضرا أم غائبا ففي كلا الوجهين لا يجوز أن يطلق بالمكاتبة. أما إذا كان حاضرا فالمسألة اتفاقية، أما عند الغيبة قول للشيخ بوقوعه استند إلى صحيحة أبي حمزة عندما قال عليه السلام: الغائب لا يكون طلاق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده، فهذا دليل على أن الكتابة يجوز بها الطلاق. وجمعا بين الصحيحة والحسنتين قلنا بأن الصحيحة محمولة على حالة الاضطرار بناء على جواز الطلاق بالمكاتبة، ثم على تقدير وقوعه إما ضرورة كما ذهبنا نحن أو لا، حتى إذا لم يكن ضرورة مثل ما قال الشيخ عند الغيبة يجوز، يقول للضرورة أو مطلقا حتى إذا لم تكن ضرورة، حتى في حال الاختيار على وجه طبعا مو على جميع الوجوه، مطلقة يعني في حال الضرورة أو غير حال الضرورة، على وجه يعني في حال الغيبة، وإلا في حال الحضور فلا يجوز، قلنا اتفاقا. ثم على تقدير وقوعه يعتبر رؤية الشاهدين لكتابته حالتها، يعني حال ما يكتب الطلاق يجب أن الشاهدين عادلين يلاحظونه يرونه، هؤلاء حكمهم حكم الشاهدين العادلين اللذين يسمعان كلامه عندما يجري صيغة الطلاق، لأن ذلك أي الكتابة بمنزلة النطق، فيجب عليه الإشهاد بمنزلة النطق بالطلاق، فلا يتم إلا بالشاهدين، وإن شاء الله سيأتي اشتراط الإشهاد بالطلاق. وكذا يعتبر رؤية الشاهدين إشارة العاجز، لأن إشارة العاجز أيضا بمنزلة النطق بالطلاق، فعلى هذا لا يجوز أن يطلق العاجز بالإشارة أو إلقاء القناع من دون وجود شاهدين عادلين. وكذلك الغائب لم يجوز له أن يطلق مكاتبا لو جوزنا طلاقه بالكتابة من دون شهادة عادلين أو المضطر. ولا يجوز أن يخير الزوج زوجته بالطلاق، أي يفوض لها أمر الطلاق، تفويض أمر الطلاق من قبل الزوج للزوجة عند أكثر العامة جائز، ذهبوا إلى أنه من طرق إجراء صيغة الطلاق بهذه الصورة أن يقول الزوج لزوجته: اختاري، إما أن تختاريني أنا أو تختاري نفسك، فإن اخترتيني فأنت زوجتي وإلا فأنت طالقة. طبعا يفوض الأمر إلى زوجته مع نية الطلاق، إذا لم ينوي الطلاق بمجرد تفويض الأمر الظاهر أن الطلاق لم يتحقق، يفوض الأمر لزوجته وهو ينوي الطلاق، فإن اختارت الفراق، فإن اختارت البينونة فتكون طالقة. فيقول الآن: هل يجوز التخيير؟ هل يجوز التفويض؟ يفوض لها أمر الطلاق ولا بالتخيير. عندنا نحن الإمامية التخيير غير جائز غير نافذ، ولا بالتخيير للزوجة، هذا التخيير غير التوكيل، التوكيل يوكل زوجته بالطلاق فتكون بحكم الوكيل فهي تطلق نفسها، أما التخيير لا، من دون توكيل ولم يجرى صيغة، بمجرد أن اختارت الزوجة الفراق اختارت نفسها مع نية الزوج، وطبعا نيتها يتحقق المفارقة، هذا هو التخيير، هذا هو التفويض. ولا بالتخيير للزوجة بين الطلاق والبقاء بقصد الطلاق، طبعا يخيرها حال كونه قاصدا ناويا الطلاق، وأيضا هي تقبل أن تختار نفسها، هي تختار نفسها قاصدة البينونة والفراق، وإلا إذا يخيرها ويفوض الأمر إليها ولم ينوي الطلاق، حتى عند العامة هذا الطلاق لن يتحقق أصلا، وإن اختارت هي نفسها او اذا فوض اليها الامر ولم تستنسه. لا نعلم ايضا هذا واضح، الطلاق لم يتحقق حتى عند العامة عند من يقول بالتخير. اما اذا خيرها قاصدا للطلاق فهي اختارت نفسها، اختارت البينونة، اختارت الفراق، فهنا يتحقق الطلاق عند العامة. اما عندنا فلا يتحقق الطلاق، يقول ولا بالتخير. وان اختارت نفسها في الحال، لانه لما يخيرها يخيرها بين اختيار زوجها ونفسها، فاذا اختارت نفس زوجها فطبعا تكون زوجها ولم يتحقق الطلاق. اما اذا اختارت نفسها فتصبح حرة مطلقة. يقول وان اختارت نفسها في نفس ذلك الحال الذي خيرها، لانه اذا اخرت اختيار نفسها هنا يوجد اشكال حتى عند العامة عند من يجوز التخيير التفويض. يقول لو تأخر ولو بلحظة، اي سكتت ثم تكلمت ثم اختارت نفسها، هنا الظاهر عندهم الطلاق لا يتحقق. اما عندنا طلاق مطلقة لا يتحقق في جميع الصور، اصلا التخيير والتفويض غير جائز على اصح القولين لما مر. ووجهه ما مر ما ذكرنا بانه انما الطلاق باي صيغة، انتي طالق، انما اداة حاصر، فحصرها في صيغة انتي طالق، فغير صيغة الطلاق انتي طالق لا يجوز. كلما ذكرت من تفويض او فعل اخر فلم يوجد الطلاق. اضافة الى هذا، بعد التفويض واختيار نفسها نشوت، فلما سكتنا هنا الاخ بقاء علقة الزوجية، بقاء اسم الزوجية، ولم يتحقق الطلاق لما مر. اضافة الى هذا عندنا دليل خاص اخر، وهو قول الصادق عليه السلام: ما للناس والخيار، انما هذا شيء خص الله به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني قضية الخيار أي تخيير الزوجات من الأمور المختصة بالرسول، كما خص الله سبحانه وتعالى أحكاما بالرسول، من جملتها أنه جوز له بأن يخير زوجاته بين أن يختاروا الرسول صلى الله وسلامه عليه ويختاروا أنفسهم، في قوله تعالى في سورة الأحزاب في آية 33: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هنا يخيرهم، يقول إذا تردن الحياة الدنيا، إذا تردن أن لا تكونوا مع رسول الله فاختاروا أنفسكم، فإذا اخترتم أنفسكم فالرسول أمتعكم ويسرحكم سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهنا يخيرهم بين اختيار الرسول، اختيار الله والرسول، طبعا اختيار الرسول أن يبقون عند الرسول، واختيار أنفسهم. فإذا اخترنا أنفسهم قالوا بأن الطلاق بمجرد اختيار أنفسهم كان يتحقق منهم، كان واقعا منهم، فهذا من الأمور التي خص الله رسوله به. على هذا عليه السلام يقول: ما للناس والخيار، الخيار مو من حق الناس، الناس ما عندهم حق ان يخيرون ازواجهم. فالظاهر ان عند الشيعة هذه المسألة اجماعية، وان خالف فيها بعض القدماء كابن جنيد ذهب الى وقوعه به، اي بالخيار، يعني اذا خير زوجته يقع الطلاق بها. فقال ابن جنيد: كالعامة، كما ذهبوا إليه العامة، إذا قال لزوجتها اختاري نفسك أو اختاري أن تبقي معي، فإذا اختارت نفسها فهي مطلقة. لصحيحة حمران عن الباقر عليه السلام قال: المخيرة تبين من ساعتها، يعني إذا خيرتها فقبلت فاختارت نفسها تكون بائنة من ساعتها من غير طلاق، يعني لم يحتج إلى طلاق، فهذا يكون في حكم الطلاق وحملت. واحنا بهذا الخبر نقول نحمل هذه الصحيحة على أنه التخيير ليس بتفويض الأمر إليها، بل التخيير الحاصل من سبب من أسباب التخيير، نحو التدليس مثلا إذا كان الرجل مدلس، أو إذا كان الرجل عايز، مما تتمكن المرأة أن تختار البقاء أو المفارقة، فهنالك المرأة المجرد الاختيار من ساعتها تصبح طالقة. يقول: وحملت على تخييرها بسبب غير الطلاق، كالتدليس مثلا وعيب، جمعا بين هذا الخبر الصحيح والأخبار المتقدمة كقول الصادق مال الناس والخيار وكذلك، وإن كانت تلك الأخبار ضعيفة أما منجبرة سندها بالشهرة، منجبرة سندها بعمل الأصحاب وفتوى العلماء كلهم. فإلى هنا هذه قضية التفسير. أيجوز أن يعلق الرجل الطلاق بشرطين أم لا؟ تقول ولا يجوز للرجل أن يعلق الطلاق بأي شرط من الشروط، شرط كان ممكن وقوعه وعدم وقوعه. مثلا يقول أنت طالق إن جاء زيد، أنت طالق إن عصيتني، إن عصيتيني، أنت طالق إن فعلت كذا، أو شرط متحقق الوقوع في المستقبل، عالم بتحققه في المستقبل. نقول بأنه إن جاء العيد فأنت طالق، أنت طالق أول الشهر، أنت طالق إذا طلعت الشمس. ففي كل هذه الصور الطلاق غير متحقق، لأنه الطلاق صيغة سبب بمجرد تحققه يتحقق المفارقة والبينونة، فلا ينفك السبب عن المسبب، فيجب أن يكون منجز فلا يأتي معلقا. فالآن الصيغة تتحقق، أما نفس الطلاق بعد مدة يقع، أي بعد تحقق الشهر، لا هذا غير صحيح، بل يجب أن يكون منجزا ولا معلقا على شهر. لا يجوز أن يكون الطلاق معلقا على شرط. ما هو الشهر؟ وهو ما أمكن وقوعه وعدم وقوعه، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، نحو قدوم المسافر ودخول المرأة الدار، تقول إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذا لا يجوز، بل يجب أن يكون منجزا في حال الطلاق الصيغة، ولا شرطا هناك، ولا معلقا على شرط أو صفة. الصفة ما هي؟ التعليق على صفة أن يعلق أيضا بشرط، أما شرط متيقن الوقوع، فهذا الشرط الذي عبرت به أولا يسمى بالشرط بالمعنى الآخر، وإلا الشرط أعم من أن يكون محتمل الوقوع وأعم ومتيقن الوقوع أو محال الوقوع، لو كان فيهما آلهة إلا الله هذا أيضا تعليق على الشرط مع أنه محال الوقوع، إذا طلعت الشمس أيضا تعليق على الشرط، ولكن ضروري الوقوع متيقن الوقوع، وإن جاء زيد أيضا هذا الشرط ولكن محتمل الوقوع، هذا الشرط بالمعنى الأعام. أما الشرط بالمعنى الأخر يقصد به ما يمكن وقوعه وعدمه أو تعليقه على صفة، وهو ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها. يقول مثلا أنت طالق طلعت الشمس، هذا يكون بحكم الصفة، يعني كأنها هكذا قال لها أنت طالق عند طلوع الشمس، تعليق بالصفة يعني إذا طلعت الشمس فأنت طالق، أو إذا زالت الشمس فأنت طالق، هذا في قوة أنه كأنه يقول أنت طالق عند زوال الشمس، أنت طالق عند طلوع الشمس في هذه الصورة، وهو موضع وطاق منا. وإن علماء العامة ذهبوا إلى وقوع الشرط، إلى وقوع الصيغة لو كان معلقا بشرط أو صفة، إلا أن يكون الشرط معلوم الوقوع. نعم، إذا كان الشرط معلوم الوقوع وهو يعلم بأن الشرط متحقق في زمن الصيغة، مثلا الآن يقول بأنه أنت طالق إن كنت زوجتي، فهذا الشرط متيقن الوقوع ومعلوم الوقوع في حال إجراء الصيغة، يعني هو يعلم بأنها هذه زوجته الآن. ففي هذه الصورة جماعة ذهبوا إلى أيضا عدم اعتبار هذه الصيغة، ولكن نحن نقول لا، هذه الصيغة معتبرة، إنما التعليق على الشرط كان باطلا، مو من أنه يكون مشتمل على شرط من هذا الباب، لا، بل من حيث عدم تنجيزه، لأنه ما كان منجز وعدم وقوعه في الحال. أما إذا كان الشرط متحقق في الحال وأنا المطلق عالم بوقوع الشرط في الحال، فهذا لا ينافي التنجيز، فالتنجيز متحقق، وإن كانت الصورة يوجد فيه شرط فالتنجيز لا ينافي الشرط، كل شرط كان، بل ذلك الشرط الذي لا يعلم وقوعه في حال الطلاق، ذاك ينافي التنزيل. أما إذا قلت لها أنت طالق كنت زوجتي لا إشكال فيه، وعلمت بأنها زوجتي. وأن كثير من العلماء أيضا حتى العلم لم يشترطوا، قالوا إذا اشترط شرطا كان واقعا في زمن إجراء الصيغة، في حال إجراء الصيغة مجرد هذا الاشتراط كافي، مجرد هذا الاشتراط لا يسبب بطلان الصيغة. إذا كان الشرط واقعا في زمن الصيغة، في حال الصيغة، في حال إجراء الصيغة، وإن لم يعلم جاهلا كان بي أو عالما فتتاول متأخرين من ظاهرها كذا. فعلى هذا يقول إلا أن يكون الشرط معلوم الوقوع للمطلق، له المطلق حال الصيغة، كما لو قال أن في طالق إن كان الطلاق يقع به، مثال الواضح أن كنت زوجتي، أو لا يقول إن كان الآن مثلا يوم الأربعاء، إن كان الآن يوم الأربعاء، إن كان اليوم يوم الأربعاء فأنت طالق، ويعلم بأنه الآن يوم الأربعاء، فهو لا تدوأت هذا الشر في قوة أنه كأنه يقول أنت طالق في هذا اليوم. وشو إذا قال أنت طالق في هذا اليوم هذا الطلاق مو صحيح، ليش صحيح؟ هنا أيضا هكذا. أو مثلا كنت زوجتي فأنت طالق وهو يعلم أنها زوجته، أو مثلا مثل ما يقولون أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، إن كان الطلاق يقع بك يعني إذا كنت قابلة للطلاق، إذا كنت مهيئة للطلاق، لأن المرأة لا يجوز طلاقها في كل حال، بل الطلاق أحيانا لا يقع على المرأة، مثلا إذا كانت حائض. إنما إذا علم الرجل أن المرأة جامعة لشرائط الطلاق، مثلا الخلو من الحيض وباقي الشروط التي إن شاء الله مفصلا تأتي، فيقول أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، يعني إن كنت جامعة لشرائط الطلاق، وهو يعلم وقوعه، يعني يعلم بأن الطلاق قابل لأن يقع بها، قابل بأن الآن يقع عليها لجامعيتها لشرائط الطلاق، يقول بأنه إلا أن يكون وهو يعلم وقوعه على الأقوى في هذه الصورة يجوء الطلاق متحقق. لماذا؟ لأنه حينئذ وإن ظاهرا إذا الإنسان ينظر يشوف معلق بشار، أما في الواقع مو معلق بشار، لأنه حينئذ غير معلق بل منجز، وإن كان صورة معلق. فهذا لا يخالف التنجيز، بخلاف إذا مثلا كان الشرط مو واقع الآن أو كان جاهلا بالشرط. ومن الشرط تعليقه على مشيئة الله تعالى، يعني إذا قال زوجتي طالق إن شاء الله تعالى، الظاهر أنه هنا لا يقع الطلاق، لأنه علق على شيء لم يعلم وقوعه، لم يعلم تحققه. طبعا إذا أراد إن شاء الله، إن شاء الله بالتعليق على المشيئة، التعليق الشرط كما أنها موضوعة لهذا المعنى، إن شرطية وشاء فعل شرط. أما إذا أراد به التبرك كما هو المعروف الشائع والمشهور بين الناس والرائج بين الناس، فالظاهر أنه في هذه الصورة لا يسبب الطلاق، فهناك تبرك من باب أنه حتى يعلقون الماضي إن شاء الله، يقولون مثلا ذهبت أمس إن شاء الله. وثم في تعليق الإنشائيات مشيئة الله يوجد بحث، فانه ستقول بانه ساسافر غدا ان شاء الله عند معنى مفهوم، اما ستقول بانه مثلا رفعت يدي ان شاء الله، هذا بعد مو تعليق، لانه لو لم يشاء الله لما رفعت يدك، انت الان في حال رفع يدك، انت الان من قاعد تجري في غد انت طالق في حال انشاء البينونه الزوجيه، انت لما تكون في حال انشاء بينونه انشاء هذا المعنى انشاء هذه الحقيقه، فهنا بعد مشيئه الله متحققه التي انت انشاء. نعم هنا في هذا الباب يوجد كلاما ايضا يبحث عنه في الادب، يبحث عنه في المعاني، ويبحث عنه في الفقه في الكلمات. هذه المساله انتهت، لانه لا يجوز ان يعلق بشرط او واصف، وقلنا الشرط مراد هنا الشرط بمعنى الاخر، اي ما كان ممكن الوقوع وعدم الوقوع. هل يجوز ان يفسر الطلاق بالثلاث او بالاثنين؟ طبعا الاثنين مو شائع في الثلاث الذي شائع عند العامة، يقول مثلا زوجتي طالق ثلاثان، هل يجوز؟ شو معنى هل يجوز؟ معنى هل يجوز يعني اذا قال زوجتي طالق ثلاثان هل تكون مطلقة بثلاث طلقات فبعد لا يجوز أن يعقدها إلا بمحلل أو لا أصلا لا يجوز، هنا إذا قلنا جائز يعني أو لا، إذا قال زوجتي طالق ثلاثة هذه لا تعتبر أزيد من طلقة واحد، هذا طلاق واحد فقط، هو أنه وصل طلاق فاسد، الطلاق بدعة أصلا، بدعة هذا. فهنا ثلاثة أقوال، القول الأول أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وإن قال بأنه زوجتي طالق ثلاثة، زوجتي طالق مئة أصلا، ثلاثة ومئة وهي لا يضر، أما لا يقع أكثر من طلقة واحدة، لأننا نحن نقتصر على ما أتى به النص، النص أتى بأنه الطلاق يقع بين طلاقين، فرج يقع بين طلاقين، زمن يتمكن الرجل من الرجوع يقع بين الطلاقين عدة، وأنه الطلاق هكذا يقع طلاق خلف طلاق، بل بين الطلاقين يجد تخلل الرجعة، خصوصا الروايات، فضلا عن الروايات صريح الآية القرآنية، الطلاق مرتان يعني دفعتان، بعدين الآن يأتي يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هاي الطلاق الثالث، صريح الآية، لأنه الطلاق مرتان دفعتان، فإن فاك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني في هالمرتين يتمكن أن يمسك بمعروف أن يرجع، أو تسريح بإحسان أن يطلق صراح المرأة لا يرجع، إلا أن يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يأتي، ثم يقول بأنه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا الطلاق الثالث، هذه الآية القرآنية من إذن من أجل يتنقل بأنه إذا قال زوجتي طالق ثلاثة تحقق ثلاث طلقات، لا ما يحقق، نرجع للكتاب والكتاب يمنع هذا المعنى، النص يمنع هذا المعنى، بل صريح بأن الطلاق أكثر من دفعة واحدة، ويقع بين الطلقتين تخلل، يقع بين الطلقتين فرصة، على هذا في آية أخرى يقول فإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فأمرنا بإحصاء العدة، فإذا طلقناهن ثلاثا كيف نحصل العدة؟ وبعد ما تعد إنك فأحصوا العدة، أحصوا العدة لماذا؟ وإذا طلقت ثلاث بعد لا يجوز الرجوع إليها، لو أمكن الجمع بين الثلاث بعد إحصاء العدة ما عندنا معنى إحصاء العدة، فإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، هذا القول الأول وهو القول الصحيح. القول الثاني يقولون لأنه أصلا هذا باطل من أصله، يقول لا مو من أصله باطل، يقولون هنا لأنه طبعا هذا جماعة من الإمامية من علماء الإمامية لأنه أصله بهذا القول، يقولون بأنه هذا باطل من أصله، نقول لا مو باطل من أصله، يقولون ليش؟ يقولون زوج ثلاثا لما قال فهذا احنا منذي الآن نشوف لأن الطلاق تحقق بزوجتي طالب ثلاثا أم لا، فإذا نستصحب عدمه تحقق الطلاق، نستصحب بقاعة الزوجية أو بقاعة الزوجية، فنحن نقول لا ثلاثا، وأكو معنى ثلاثا يؤكد أصلا زوجتي طالق ثلاثا، لا أقل هذا ثلاثا يؤكد وقوع الطلاق، ولكن احنا نقتصر على الواحدة لأنه النص ما يساعدنا أكثر من واحدة، النص ما نعلم من أكثر من واحدة، الطلاق مرتان، ثم بعد أن يأتي ويبين بأنه فإن طلقتم النساء فلا تحل لكم، لكن بعدين وجه آخر بأنه إذا طلقنا النساء بعد فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجها، هذا الطلاق الثالث الذي هو الطلاق الذي بعد لا يجوز للرجل أن يرجع فيه إلى زوجته ولا بالعقد، حتى بالعقد لا يجوز حتى تنكح زوجا غيره. والقول الثالث وهو قول العامة أن الطلاق يقع ثلاثا الذي هو عندنا فاسد، ولو فسرت طلقا بأزيد من الواحدة كقوله أنت طالق ثلاثا لغى التفسير، يعني هذا التفسير لاغي، أما أصل الطلاق ليس بلاغ، ليس بلاغي، لغى التفسير ووقع الطلاق واحدة، لماذا؟ لوجود المقتضي وهو أنت طالق، وانتفاء المانع، ما هو المانع هنا؟ هنا المانع لم يوجد أي مانع، في قضية التعليق على الشارع كان أدنى مانع وهو أنه العاق الصيغة لم تكن منجزة، يقع فاصل بين صيغة الطلاق ووقوع الطلاق، فاصل بين السبب والمسبب، فالمسبب لا يأتي بعد السبب مباشرة. أما هنا أي مانع لم يوجد، وإذا قلتم أن المانع من تحقق الطلاق هذه الضميمة أي ثلاثة، نقول إذ ليس إلا الضميمة والضميمة مؤكدة ثلاثة نافية، أنت طالق أصل الطلاق ثلاثة يؤكده، فأصل الطلاق متحقق أكثر من واحد، فذاك بعد أن من يقدر ولا تنافيه، فإذا الضميمة ثلاثة تؤكد وقوع أصل الطلاق فلا تنافيه وقوع أصل الطلاق. ولصحيح حديث زهير أن النار كان أيضا يقول عندما يسأل الإمام عليه السلام، وأيضا توجد أخبار أخرى في الذي يطلق في مجلس ثلاثا قال عليه السلام هي واحدة، يعني الطلاق طلاق متحقق إذا كان بشروطه، أما طلاق واحد لا طلاق لا ثلاث طلقات، فقال عليه السلام هي واحدة. وقيل قال السيد المنتظر الله مقامه يبطل الجميع، لماذا؟ لأنه نشوف بأن الزوجية زالت أو لم تزل فالآف عدم زوالها نستصحب بقاء الزوجية، فأصلا الطلاق باطل لأنه بدعة لقول الصادق على الطلاق بهذه الصورة مع تفسيرها بالثلاثة، بدعة لقول الصادق عليه السلام من طلق ثلاثا في مجلسين فليس بشيء، يعني هذا الطلاق ليس بشيء. ثم قال من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فنحن إذا رددناه إلى كتابه يعني لا نسمع كلامه بل نسمع كلام الله سبحانه وتعالى، وسبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى أن يأتي ويقول هنا طبعا الطلاق مرتان دفعتان فقد نستفيد منه، أما الثالث فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره في آية 229-228 سورة البقرة. وحمل زين شو سووا بهذا الخبر؟ فنحمل هذا الخبر على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها الولي التي أرادها، نحملها بأنه هنا لم تقع ثلاثا فليس بشيء، يعني الثلاث ليس بشيء، القيد ليس بشيء، مو المقيد مو الطلاق، الطلاق متحقق أن القيد وهو أن تثليث ليس بشيء، وحمل على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها هذا الرجل أرادها هذا المطلق، فإذن هي طلقة واحدة فتعتد المرأة ويجوز له أن يرجع إليها في عدتها إلى أن يتحقق بعد تمام العدة الطلقة الثانية وثم الثالثة بشروطها، فهنالك تصبح بائنة تماما ولا يجوز له الرجوع. فندخل في شروط المطلق. إلى هنا كان الباحث في صيغة الطلاق وكيفية وقوع الطلاق، وأما شروط المطلق يشترط فيه البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي لأنه العقود النافذة العقود الشرعية متوقفة على الخاص، وقصد الصبي والمجنون غير معتبر، هذه عقود متوقفة على الخاص وقصد الصبي والمجنون لا اعتبار لها عند الشارع، يعتبر في المطلق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي وإن أذن له الولي، ابن الولي لا يفيد ابن الولي لا يسبب اعتبار طلاق الولد، أو بلغ عشرة طبعا بعض التقاول يمكن يكون أدنى أيضا بعض الأخبار موافق له، قالوا بأنه إذا بلغ عشران يعني كان مميزا رشيدا يعرف الصحيح عن غير الصحيح، أي إذا بلغ 10 سنوات يجوز له أن يطلق، نحن نقول لا على أصح القولين حتى إذا بلغ 10 لا يجوز له الطلاق، وأيضا يشترط العقد طبعا في الصبي حتى وليه لا يجوز له أن يطلق الصبي أن يطلق زوجة الصبي من قبل الصبي، الولي عند حق أن ينكح للصبي زوجة، أما ليس له حق بأن يطلق هذه الزوجة عن للصبي، لأنه الصبي عنده فرصة يتمكن في زمن أن يفهم صلاحه عن عدم صلاحه، فهنالك يكون مختار في أن يطلق زوجته أو لا يطلقها، وهو بعد البلوغ فنقدر إلى أن يبلغ الصبي، فعلى هذا لا يجوز للولي حتى طلاق زوجة الصبي وإن جاز له أن ينكح لها بنته، والعاقل فلا يصح طلاق المجنون المطبق، يعني الذي أطبق أوقاته المطبق
بهذه الصورة، يعني أنه جميع أوقاته جميع حالاته كان مجنونا، فهذا المجنون لا يصح طلاقه مطلقا بأي صورة، لا يصح أن يطلقه ولا غيره حال جنونه، يعني غير المطبق. المجنون بالجنون الأدواري، هذا الذي في زمن مجنون وفي زمن لا يكون مجنونا، هذا أيضا في حال جنونه لا يجوز له أن يطلق، لأنه قلنا هذه العقود والإيقاعات هذه الصيغ متوقفة على القاص، والقاص غير معتبر من المجنون والصبي. نعم في الصبي قلنا الولي لا يتمكن أن يطلق عن الصبي، ولكن هنا يتمكن الولي أن يطلق عن المجنون، المجنون المطبق. أما المجنون الأدواري فمن أيضا ننتظر إلى أن يصحو، ففي زمن صحته هو يطلق، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لمن أخذ بالساق، هذا دليل على أنه لا يجوز غيره أن يطلق. وكذلك في قوله تعالى فإن طلقها، هو المطلق الزوج الذي له حق الطلاق، فيقول ويطلق الولي، الولي من هو؟ هو الأب والجد للمجنون. دقق الصدق واضح، الولي هو الأب والجد، إذا لم يوجد الأب والجد ينتقل إلى الحاكم. أما في المجنون، هذا المجنون إذا جن بعد بلوغه وهو كان صاحا عاقل ثم صار مجنون، وهنا ليس الولاية للأب والجد، لأن ولاية الأب والجد بعد البلوغ انقطعت، فالولاية تكون للحاكم. أما هذا المجنون إذا من صغره كان مجنونا، فاتصل جنون صغره بجنون كبره، فلما صار بالغا أيضا كان مجنونا، فاتصل جنون كبره بجنون صغره، ففي هذه الصورة نستصحب ولاية الأب والجد لهذا المجنون. يقول وهو الأب والجد لأي المجنون مع اتصال جنونه بصغره، يعني إذا جنونه بعد البلوغ كان متصل بصغره، يعني بمجرد أن بلغ صار مجنون، أو لا من كان صغير كان مجنون. والحاكم يعني الولي يكون الحاكم، وهو الحاكم الولي عند عدمهما، يعني عند عدم الأب والجد، طبعا في صورة إذا كان جنونه متصل بصغره، أما إذا كان جنونه بعد أن بلغ وكان عاقلا ثم جن، فهنا أصلا يكون الولي هو الحاكم ولا يأتي الولاية إلى الأب والجد. يقول والحاكم عند عدمهما، يعني عند عدم الأب والجد مع اتصال جنونه بصغره، أو مع عدمه، يعني مع عدم اتصال الجنون بحال الصغر، فإذا الجنون لم يتصل بالصغر يعني أنه هذا كان بالغا عاقلا ثم جن، فهنا وليه هو الحاكم للأب والجد. يقول بأنه فيجوز للولي أن يطلق عن المجنون المطبق، ذكرنا أيضا المطبق، أما غير المطبق لا يجوز مع المصلحة. طبعا وليه بعد يلاحظ إذا كان الطلاق طلاق زوجتي أغضب، فيجوز له أن يطلق. يقولون الطلاق لمن أخذ بالساق، يقول هنا إذا من نحكم بهذا الحكم في قضية الصبي نقول لا نصبر إلى أن يبلغ، هو بعد يعني مصلحته. في قضية الأدواري نصبر إلى أن يفيق، نصبر إلى أن يصبر. أما في هذه الصورة لا، بعد هنا الصبر ما عنده معنى. لماذا ما عنده معنى الصبر؟ لأنه يتوجه حكم ضرري إلى هذا المجنون إذا كان بقاء زوجتي على الزوجية مضر بحاله، لا عن الصبي. لا يجوز طلاق الولي عن الصبي. لماذا؟ لأن للصبي أمدا يرتقب، زمانا ينتظر الصبي يصفو، الصبي تتوفى لديه الشروط لأن يطلق، ويزول نقصه فيه وهو البلوغ، يعني يزول هذا النقص الذي كان فيه وهو الصغر. وكذا المجنون الأدواري، والأدوار هذا أيضا له زمن يفيق، له زمن يكون عاقلا، فنحن نصبر ونترقب ذلك الزمن وننتظر مجيء ذلك الزمن حتى أنه يكون باختياره يريد أن يطلق أو لا يطلق. ولو بلغ الصبي فاسد العاقل، يعني إذا الصبي بلغ حال كونه فاسد العاقل، طلق الولي عن حينئذ إذا كان الطلاق، إذا كان الطلاق لمصلحته. وأطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الولي عن المجنون من غير فرق بين المطبق والأدواري، ولكن نحن قلنا إذا كان مطبقا يجوز أن يطلق عنه، أما إذا كان أدواريا لا يجوز أن يطلق عنه الولي، فإطلاق هؤلاء الأصحاب كان مستندا على الظاهر إلى بعض الأخبار، فهذه الأخبار التي واردة فمن أحدث براجع في محلها، هنالك ثلاثة أخبار سئل فيها عن المعصومين عن قضية طلاق المجنون والمعتوه وما شابهه، فهنالك يقول عليه السلام يجوز، هناك الظاهر من كلامه أنه يجوز للولي بأن يطلق، والأخبار مطلقة، لم يقل إذا كان المجنون مطلقا بل مطلق. وفي بعض الأخبار دلالة على هذا المعنى بأنه مطلق الحكم، والتفصيل متوجه. شلون صار في بعض الأخبار يدل على إطلاق الحكم بأنه يجوز أن يطلق الولي عن المجنون كان مطبقا أو غير مطبق، أما أنت تجون الناس تشتهدون مقابل الناس وتقولون بأن التفصيل يعني إذا كان مطبق يجوز الطلاق، أما إذا لم يكن مطبق لا يجوز الطلاق، إحنا في هذه الصورة هذا اجتهاد مقابل الناس، وبه قطع العلامة في القواعد. شلون يكون العلامة يقطع بحكم مخالف للناس؟ نحن نقول هذه الأخبار، واعلم أن الأخبار، هذا الجواب عن هذا الإشكال، إن الأخبار غير صريحة في جوازه، هذول الذين تمسكوا بالأخبار على وجه ظاهر أيضا ظهور بعيد أخذوا من الأخبار بأنه يجوز للولي أن يطلق عن المجنون حتى إذا لم يكن المجنون مطبق. أصلا الخبر يوجد فيها أصلا بحث من جهات عديدة، مثلا من جهة مثلا هذه الأخبار نلاحظ فيها أصلا بعيدة أن تكون مثلا مثل الخبر بعيدة أن تكون من المعصوم، مثلا يجي هذا يسأل المعصوم يقول بأنه ما تقول يسأل الإمام عليه السلام عن طلاق المجنون، ومن لا يحسن تصرفاته، لا يحسن تصرفاته مو حسنة. هنا نلاحظ أن الإمام عليه السلام يقول له لما هو لا يطلق، فبدأ المجنون شلون لما هو لا يطلق، مع انه المثل اتفاقية بانه اذا كان المجنون ما يتمكن ان يطلق. شوف الامام يقول ليش هو ما يطلق، انت تجي تقول بانه هذا الرجل اعمى، انا اقول لك ليش ما يشوف، اقول ليش ما يشوف ما عنده معنى لانه اعمى، هذا السؤال لا معنى له. هنا نشوف بانه لما يسألوا عن طلاق المجنون في خبر يعني الامام يقول لما لا يطلق هو، لما هو لا يطلق مجنون شو يطلق هو، هاي اولا. وثانيا غاية الامر الامام شو يقول في النهاية لما يبينون بأنه هذا مجنون وما يقدر وما يعرف الصيغة ويشتغل، وهذا قال ما أراه يعني الولي إلا كالسلطان، في خبر آخر إلا كالإمام، إلا كالسلطان أو إلا كالإمام، هذا ما يفيد بأنه يجوز له التطليق. أول الكلام من يقول الإمام والسلطان يجوز لهم الطلاق، هنا يقول بأنه وما أراه يعني الولي إلا كالسلطان. فإذا واعلم أن الأخبار غير صريحة في جوازه من وليه مطلقا، ولكن فخر المحققين ادعى الإجماع على جوازه، يعني ادعى الإجماع على جواز أن يطلق الولي عن المجنون مطلقا، فكان أقوى في حجيته منها، يعني هذا الإجماع هذول الذين ذهبوا إلى جواز طلاق الولي مطلقا أقوى أن يستندوا إلى هذا الإجماع من أن يستندوا إلى تلك الأخبار، لأن الإجماع طبعا اعتبارها بما هي تكشف عن قول المعصوم، على هذا يقال اعتبار الإجماع بحسب المنكشف بحسب ما يكشفه الدليل، وإلا هو الإجماع بما هو إجماع مو معتبر. فالإجماع إذا كان كاشفا عن قول المعصوم مستلزما عن قول المعصوم في أحد الطرق المذكورة في كتب الأصول، إما الإجماع يكون دخولي أو لطفي أو تقريري أو إجماع آخر أو حدسي، ولكن يكون كاشف عن قول المعصوم، هذا أقوى. هنا يرجع الإجماع على أنه يجوز للولي مطلقا أن يطلق عن المجنون مطلقا كان أو أدواريا، فإذا استندوا إلى هذا الإجماع أحسن من أن يستندون إلى هذه الأخبار التي دلالة لا تدل على الجواز. والعجب أن الشيخ في الخلاف ادعى الإجماع على عدمه، نلاحظ الشيخ يقول أصلا لا يجوز طلاق الولي عن المجنون مطلقا حتى إذا كان مطبق، شوفون الفرق بين الإجماعين. وهذا الذي سبب تعجب الشهيد الثاني، يقول نشوف بأنه مكان أدنى أخبار، طبعا الأخبار تنقل مو كاملة، أدنى إجماع العلامة يدعي بإجماع بأنه هذا يجوز الطلاق
وأكثر الأصحاب يجوزون الطلاق. أما الشيخ على الله مقامه يأتي في الخلاف ويقول أجمعت الإمامية على شنو؟ على عدم جواز طلاق الولي مطلقا حتى إذا كان المجنون مطبق. فانظروا إلى الفرق بين هذين الإجماعين. شلون يمكن أنه في إجماعين واحد اثنين متخالفين متنافيين متناقضين يتحققان؟ طبعا هذا إجماع منقول، الإجماع على قسمين كما قرأتم في الأصول تقرؤون من الصلاة، إجماع محصل ومنقول. هذا مو محصل، هذا منقول. الشيخ ينقل إجماع، العلامة ينقل إجماع. شلون يمكن هذين الإجماعين يكون؟ هذا يقول أجمعت الإمامية على عدم اعتبار طلاق الولي لمطلق المجنون، ذاك يقول اعتبار معتبر لمطلق المجنون. وهذا الذي سبب التعجب والعجب أن الشيخ في الخلاف ادعى الإجماع على عدمه، أي على عدم اعتبار طلاق الولي عن المجنون مطلقا. وكذا لا يطلق الولي عن السكران، وكذا المغمى عليه وشارب المرقد وكالنائم، لأن عذرهم كل هؤلاء متوقع الزوال، لأنه نحن نتوقع زوال عذرهم من باب أن السكران يفيق، وكذلك المغمى عليه وشارب المرقد يعني المنوم. وهذا لا يسبب، لا يجوز للحاكم أن يطلق عن هؤلاء. وكذلك يشترط في الطلاق الاختيار، فلا يقع طلاق المكره أبدا، لأنه التصرفات القولية المحمول عليها بالإكراه باطلة كلها إجماعا. التصرفات القولية يعني لما يبيع يشتري كله يكون عن إكراه، هذه التصرفات القولية كلها باطلة وعليه إجماع الفرقة وأكثر العامة أيضا على هذا القول. طبعا إلا الحنفية عند القول المعتدل في محل إن شاء الله تقرون، خصوصا مع حديث الراس رفع عن أمة تسع منها ما تكره عليه، يعني رفع شنو؟ رفع أحكامه منها الصحة. يعني إذا طلقت زوجتك حال كونك مكرهان فهذه زوجتك ليست في طالقة، فلا يقع طلاق المكره كما لا يقع شيء من تصرفاتي حتى ما استثني. طبعا مع تصرفاتي إكراها استثني فجاز أن تتحقق. مثلا الآن المحتكر فيأتي الحاكم فيجبره على بيع أمواله، فهنا يجبره على بيع الحنطة على بيع الشعير، هنا الإجبار إكراها يبيع ولكن هذا البيع يتحقق، هنا أنا لحقين. أو مثلا تشوف أنه الكافر الحربي مثلا بعض المواقع إجبارا نجبره على الإسلام فيسلم، ولكن معامله معاملة المسلم، وإن أسلم إكراها ظاهر مع مثلا أمواله أو مثلا أمواله حريمة أولاده كلهم محترمين، لا يجب تبيع أولاده ولا تعرض ولا أسري نسائه وما شابهه. ويتحقق الإكراه، شنو يتحقق الإكراه؟ بتوعده بما يكون مضرا به في نفسه، يعني يتوعده هذا المكره يقول له إن لم تفعل أقتلك، إن لم تفعل أضربك، يتوعده بأمر يكون مضر في نفسه. أو مثلا سلم أنه في نفس هذا المكره يقول له مثلا أقتلك أو أضربك أو أخذ منك هالمقدار من المال، أو من يجري مجراه مثلا ولده أو مثلا أو أخوه مثلا أو شخصا آخر، فإذا يقول له إن لم تفعل مثلا أضرب أخاك مثلا. فهنا طبعا بما يكون مضرا بحسب حاله، الضرر في بعض المواقع يكون نسبي، مثلا يشوف بحال شخص أخذ 10 دنانير منه ضرر، أما بحال شخص أخذ 100 دينار منه ضرر. فعلى هذا يقول بحسب حاله، إذا توعد هذا الشخص الذي لو أخذ منه 100 دينار لم يعتبر بأنه ضرر بحاله، لو توعده ب10 دنانير إذا أنا لا يجوز له أن يطلق، لو طلق الطلاق يتحقق، هذا لا يعتبر مكره. فالملاك العور بحسب حاله مع قدرة المتوحد على فعل ما توعد به. طبعا لازم نعلم بأن هذا المتوعد يتمكن أن يفي بوعده، يتمكن أن يأتي بوعده، مو أنه مجرد تهديد خالي، تهديد من دون حامي، تهديد من دون قوة. والعلم أو الظن أنه يفعله به لو لم يفعل، يعني أنه نعلم نتيقن أو نظن، كما من هذه الموارد الظن أيضا كافي بأنه يفعله بنا، يعني لو لم أطلق زوجتي ضربني، لو لم أطلق قتلني، لو لم يفعل، يعني أنه أي المتوعد يفعله، أي يفعل ذلك الذي توعده فالقاتل به بالمكره، لو لم يفعل المكره ما أكرهه المكره، ما أكره عليه، لو لم يفعل المكره
الطلاق مثلا، ولا فرق بين كون المتوعد به قتلا الذي قال لنا اقتلك او جرحا او اخذ مال. طبعا هنا الشيطان يقول وين قل، يعني وين كان المال قليل، ولكن في المسالك الشيطان يقول لا، يقول انه المال حكمه مو انه اذا حتى اذا كان 10 دنانير او دينار بحكم من لا يضر مثلا اخذ 50 دينار هذا ما يعتبر اكراه، فالإجماع أيضا يكون نسبي، بالنسبة إلى شخص أخذ دينار إكراه، بالنسبة إلى شخص أخذ 100 دينار مو إكراه. يقول وإن قل وشتما وضربا وحبسا ويستوي في الثلاثة الأول جميع الناس، يعني في القاتل والجرح وأخذ المال وإن قل كل الناس مستوون، يعني أنه إذا الآن قال لأنه للعالم أو للجاهل، للوجيه أو للدليل، للفقير أو للغني، قال له إن لم تفعل إن لم تطلق أقتلك، فهنا يكون واجب يجوز له الطلاق، وهذا الطلاق غير متحقق ويعتبر مكره. وكذلك يأخذ المال وإن طلق، طبعا هذا يأخذ المال وإن طلق رأي الشهيد هنا. أما في الشتم والضرب والحبة بالنسبة يقول يمكن أنه واحد إذا تشتم مثلا 20 شتمة ما يضر، هذا الملاك الأرض بس تشتم أهل السوق إذا تشتم 1000 شتمة ابدا لم يضر ولم ينقص من درجة منزلتي. هذا اذا اثبت له بانه اذا نقل لك زوجتك انا اشتمك اسبك، هنا هذا مو ما يعتبر اكراه، ما يعتبر توحد. اما شوف واحد عالم واحد وجيه وان كان فقير، ولكن اذا شتم واحد مثلا تضر بحاله تضر بمنزلته، هنا يعتبر اكراه. اما الثلاثه الاخيره فتختلف باختلاف الناس، فقد يؤثر قليلها في الوجيه الذي ينقصه ذلك الوجيه، وإن كان فقير تمونه إلا أنه يكون غني. تلاحظ لأنه مثلا ليلة واحدة إذا نام في السجن يضر بمنزلته، أو مثلا إذا ضرب ضربة واحدة يضر بمنزلته، أو شتم أيضا كذلك. أما شوف بعض الناس مثلا إذا عشر مرات مشتمته أبدا ما يضر، وكذلك مثلا إذا حبس مثلا ليلة ليلتين أبدا لا يضر أي شيء ولا ينقص من منزلته. وقد يحتمل بعض الناس شيئا منها من الضرب والشتم والحبس ولا يؤثر ذلك في قدره في منزلته. وين نفتن؟ يقول والمرجع في ذلك إلى العرف. نلاحظ العرف، ولو خيره المكره أفضل، ولو خيره المكره. طبعا المرجع إلى العرف هذا السؤال، فلا ترجع للأرض شوف الأرض وشوف بأنه يلاحظ يحكم بأنه على شخص هذا إذا سب مرة واحدة مثلا أو إذا ضرب ضربة واحدة ينقص من منزلته، مثلا وزير أمير حاكم عالم إمام جماعة مثلا إذا في منطقة مثلا ضربة واحدة ضرب هذا يشتهر في ذيك المنطقة وينقص من درجته ومن منزلته، أو إذا شتم وما شابهه. أما شوف واحد عادي مثلا من أهل السوق إذا مدع باليوم مرتين هم يضرب، إذا 10 مرات هم يسب لا ينقص من درجة. أما لو خيره المكره يجي يقول له بأنه إما أن تطلق أو تدفع لي 10 دنانير وإلا هل يجب علي أن يدفع 10 دنانير ولا يطلق؟ وإذا لم يدفع وطلق هذا الطلاق يكون طلاق صحيح متحقق، يعني هنا ما يعتبر إكراه. نقول لا، نقول هذا المال يستحق هذا المكره أو ما يستحق؟ إذا استحق هذا المال المكره حكمه بعدين، إذا لم يستحق هذا المال هنا الإكراه موجود. 10 دنانير ما يستحق، يقول لك تطلق زوجتك يا تعطيني 10 دنانير أقتلك. هنا إذا خيرك بين الطلاق ودفع 10 دنانير ودفع مال غير مستحق ما يستحق هذا المال فهو إكراه، فإذا طلقت الطلاق لم يتحقق. بخلاف ما لو خيره بينه، يعني بين الطلاق وبين فعل يستحقه الآمر، يعني يقول لك لأنه إما تطلق أو ترجع ديني أنا أطلب منك 100 دينار تعطيني ديني هذا حقه. إنا لا بعد إنا لا ما تعطي دينه وتطلق الطلاق حقه. لماذا يتحقق الطلاق؟ لأنه في هذه الصورة لم يتحقق الإكراه تماما، بل كان لك مقار وهو إعطاء حقي هذا المكره. المكره يريد منك حقه وهو أن تعطيه 10 دنانير الذي أعطاك دينا. ولو خيره بينه، يعني بين الطلاق وبين فعل يستحقه الآمر، يعني المكره من مال أو غير مال أو مثلا عمل أو
زيارة أو ذهاب إلى مكان أو قصاص أو ما شابهه، وإن حتم أحدهما عليك، يعني قال لا لازم عليك أن إما طلق زوجته أو أنه تسجن غير عشرة يعني. إذا ما تفعل أحدهما اقتلك مثلا، حتى إذا حتم عليك، إذا هذا الفعل الذي طلبه منه غير طلاق زوجتك كان حق له، فيجب عليك أن تعطيه ذلك الحق ولا تطلق زوجته، فإذا طلقتها فالطلاق يتحقق. كما لا إكراه لو ألزمه بالطلاق ففعله قاصدا إليه، هذا كله في سورة إذا كان المكره غير قاصد للطلاق. أما أنه إذا هذا المكره الذي أكرهه وأجبره الحاكم السلطان على الطلاق فعندما أجرى الصيغة قصد ونوى الطلاق، يعني كأنه كان يريد من الله، كان يدور وراء حجة سبحانه وتعالى مرتبة، إذا الحاكم أجبر على الطلاق صار يريد حجة، كان يريد من الله. هنا يجي يقول بأن زوجتي طالت مع القاص، الطلاق واقع. أنا بعد من نقول لأنه إكراه ماكو طلاق، لا أنا أكو طلاق والطلاق متحقق، وزوجته بالطلاق في هذه الصورة تكون مفارقة وتعتاد من زمنه أن جرى الصيغة. وكما أنه لا إكراه لو ألزمه بالطلاق أجبره، أما هو فعله قاصدا إليه، أو أجبره على طلاقهن فطلق سعاد، أجبره على طلاق معينة فطلق غيرها، طلق الزوجة الثانية، فهنا لا أيضا هذا الطلاق متحقق، لأنه إذا كان يريد أن يفر من الخوف البينون بينه وبين زوجته كان يطلق ما أبنى عليه، إلا طلاق ما ذلك حقا. أما قلوا له من جبره بأن يطلق فطلق سعاد، ففي هذه الصورة الطلاق هو لكل متحقق والسعاد الصادقة. وكذا لو أجبروه على طلاقهن فطلق غيرها، أو على طلقة فطلق أزين، قلوا طلق زوجة فطلق زوجتين، هذا أيضا الزوجتين تصبح هذه تصبحان مطلقتين. ولو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين، عند الزوجتين أو أكثر، فقال طلق إحدى زوجتيك وإلا أقتلك. هنا أنا هو يجي فيقول طلقت هندان، يعني هندون طالق، زوجتي هن طالق، ففي هذه الصورة هل الطلاق يتحقق أو ما يتحقق؟ هل يعتبر هنا أيضا مكره والطلاق مو متحقق؟ مثل ما قلنا بأنه التصرفات القولية مشروطة بالاختيار، هنا بعد هذا ما يكون معتبر أو لا يكون معتبر. هنا في هذه الصورة يقول بأنه لو أجبره على طلاق إحدى الزوجتين فطلق معينة، فالأقوى أنه إكراه. ليش؟ لأنه بالنهاية لازم يطلق إحداهما، بالنهاية لازم يعين، بس إذا جاء عين واحدة يقول ليش قال هند ما قال سعاد، فهذا دليل على أنه كان قاصد لطلاقه، كان يحب أن يطلق، لا لا يتحقق فعله مقتضى أمره، يعني أنه لا يتحقق مقتضى آمر وإكراه المكره إلا بهذه الصورة بدون إحداهما، يعني بدون طلاق إحدى الزوجتين معينتان. وكذا القول في غيره من العقود والإيقاعات، وكذا القول في كل العقود والإيقاعات، إذا كان مكره أجبر عليه بهذه التفصيلات التي فصلناها كلها، يكون تصرفات القولية غير متحققة، لأنه قلنا رفع عن أمتي سس منها ما استكره عليه، أي رفع أحكامها الصحة وما شابهها، فلم يكن صحيح هذه العقود والإيقاعات التي أتى بها حال كونه مكرهان. ولو أكرهه ولا يشترط التورية، هنا نجي إلى مسألة أخرى، إذا هذا كان يتمكن أن مثلا بدل أن يقول زوجتي هند طالق يقول مثلا زوجتي طالق، بعدين يقصد تلك الزوجة التي بعد لم يتزوجها، لما يريد أن يقول زوجتي هند طالق يقول هند طالق ويقصد مثلا هند التي هي زوجة عمو زوجته، إذا أمكن التورية هل كان يجب عليه التورية؟ ولا يشترط التورية بأن ينوي غيره، يقول هند طالق أما يقصد هند مثلا زوجة باك مو زوجته، وإن أمكن التورية فالظاهر أن التورية لا يشترط، بل يجوز له أن يقول زوجتي هند طالق ولم يقصد غيرها، ولكن يكون مكره ولم يقصد الى طلاق هذه الزوجة حقيقة، فهنا لم تكن مطلقة لانه اكره عليها، ولا يشترط التورية بان ينوي غيرها، اي ان ينوي غير هذه الزوجة. مثلا امرأة ليست بزوجتي اصلا، وان امكنت التورية لا يجب علي. والله ان شاء الله. والله 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 وال